الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن غير جادة بالعودة للاتفاق النووي. استمرار عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية، والمفوضية تقول إنها ستنظر بجميع الشكاوى. القوة اليمنية تحقق تقدماً في الجبهات المحاذية لمحافظة مأرب بعد شنها هجوماً واسعاً من عدة محاور. تفاصيل النشرة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير جادة بالعودة للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن طهران تشك في صدقية نوايا الأمريكيين. وفي حديث لقناة CNBC قال عبداللهيان: إننا نراجع حاليا جولات المفاوضات السابقة، وأعتقد أننا سنعود للمفاوضات قريبا. وأضاف أن المهم هو أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج ملموسة تضمن مصالح وحقوق الشعب الإيراني. وأكد عبداللهيان أننا نشهد سلوكا متناقضا من المسؤولين الأمريكيين، إذ إنهم يعربون عن استعدادهم للعودة إلى التزاماتهم، وفي نفس الوقت فرضوا إجراءات حظر جديدة. وأشار أمير عبداللهيان إلى قضايا المنطقة منها اليمن وأفغانستان، وصرح بأن إيران رحبت دوما بالحوارات الإقليمية ومن ضمنها مع السعودية. وأضاف أن المحادثات مع السعودية تمضي في مسار جيد. تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت يوم أمس في عموم المحافظات العراقية. وقالت المفوضية العليا للانتخابات إن إعلان النتائج سيكون في الساعات المقبلة، مضيفة أنها سوف تنظر بجميع الشكاوى التي قد يتقدم بها المرشحون وحول الأعطال التي حدثت في بعض المراكز. أوضحت المفوضية أن ما جرى ليس أعطالاً بل خلل في الوقت. من جهتها أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، مشددة على أن الانتصار ما كان ليتحقق لولا إسناد المرجعية الدينية ودعمها الكبير. للمزيد من التفاصيل حول الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت يوم أمس نستمع إلى التقرير التالي.
عرس انتخابي وطني شهده العراق عبر انتخابات برلمانية مبكرة هي الخامسة منذ عام 2003. الناخبون العراقيون أدلوا بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب من بين أكثر من 3240 مرشحا موزعين على 83 دائرة انتخابية. وتحت مراقبة دولية جرت الانتخابات بسلاسة بحسب بعثة الاتحاد الأوروبي التي أكدت أن سير العملية الانتخابية لم يشهد أي مشاكل تقنية.
الأمور تسير بالطريقة التي من المفترض أن تسير بها، وأعتقد أن الكثير من الناس يأملون في اختيار مختلف.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي من جهته ولدى الإدلاء بصوته دعا العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، مبينا أن الجميع يجب أن يساهموا في تغيير الواقع العراقي.
والآن الحبر الأزرق في إصبعي، وإن شاء الله يكون اليوم في إصبع كل العراقيين. يجب أن نساهم جميعا بالتغيير واقعنا.
وتجري الانتخابات البرلمانية العراقية برقابة أممية ودولية، وهي الأولى في ظل قانون الانتخاب الجديد الذي قسم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية. ووفق المفوضية العليا للانتخابات فأن النتائج الأولية ستعلن خلال 24 ساعة فقط من عملية الاقتراع. وينتظر النواب 329 الذين سيشكلون قوام المجلس النواب العراقي الجديد مهمة شديدة الأهمية في رسم المستقبل السياسي لبلاد الرافدين خلال الفترة المقبلة، إذ سيكون عليهم اختيار رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة خلال مهل دستورية محددة. فبعد إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات والمصادقة عليها، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج.
حققت القوة اليمنية تقدما في الجبهات المحاذية لمحافظة مأرب بعد شنها هجوما واسعا من محاور مختلفة استهدف مواقع العدوان السعودي بعدة مدريات. وأفادت مصادر عسكرية محلية أن الجيش واللجان الشعبية خاضوا معركة طاحنة بمدرية الجوبة، لافتة إلى سعي الوحدة اليمنية استكمال السيطرة على هذه المنطقة بعد إسقاط مواقع مهمة فيها بضمنها سلاسل جبلية. إلى ذلك، وسعت القوة الحكومية نطاق سيطرتها بمدرية العبدية بعد تضييقها الخناق على مرتزقة السعودية، ملحقة بهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. المزيد من التفاصيل حول التقدم الذي حققته القوة اليمنية في محافظة مأرب في التقرير التالي.
تقدمات جديدة تحرزها القوات اليمنية المشتركة في الجبهات المحاذية لمدينة مأرب بعد هجوم واسع شنته من عدة محاور على مواقع قوى التحالف السعودي في مديريات الجوبة والعبدية ورغوان وصرواح ومدغل. جبهة الجوبة تبدو الأكثر اشتعالا مع محاولة قوات صنعاء استكمال السيطرة عليها بعد إسقاط مواقع مهمة فيها ما بين عسكرية وسلاسل جبلية استراتيجية.
مديرية الجوبة هي تعتبر من المديريات التي هي طوق مأرب، وبالتالي إحكام السيطرة عليها هو بدء العمليات يعتبر داخل مدينة مأرب، وبالتالي لن يستطيع العدو القيام بأي عملية عكسية بعد أن يتم أو إحكام السيطرة على الجوبة.
وفيما باتت تقترب المعارك من مركز مديرية الجوبة، نجح الجيش اليمني في توسيع نطاق سيطرته بمديرية العبدية وتضييق الخناق أكثر على القوات المدعومة سعوديا، التي أفادت مصادر ميدانية بسقوط أعداد كبيرة من صفوفها رغم إسنادها بعشرات الغارات الجوية.
ومع هذه الانتصارات لقوات صنعاء، تتحدث المعلومات عن مفاوضات قبلية لمحاولة إيقاف المعارك في مديريات مأرب وتسليمها سلميا، فيما تعقد لقاءات قبلية لتأكيد موقفها المساند لصنعاء ومبادرتها.
التأييد لمبادرة السيد عبد الملك الحوثي هو ما أعلنه هذا الحشد القبلي في صنعاء لأبناء مأرب، الذين أكدوا أن المبادرة تعتبر خارطة طريق لإحلال السلام وتثبيت الأمن وتحقيق الشراكة الوطنية في مأرب وإنقاذها من الحروب.
قتل ضابط في الجيش التركي وأصيب 3 جنود بهجوم صاروخي استهدف موقعا لهم بريف حلب الشمالي. وذكرت مصادر إعلامية أن آلية عسكرية تابعة للقوات التركية انفجرت جراء إصابتها بقذيفة صاروخية أثناء توقفها عند أحد الحواجز في محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي. وبينت المصادر أن عدة هجمات استهدفت مواقع ونقاط تابعة للقوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها بريف حلب مساء أمس، ولا سيما في محيط مدينتي مارع وأعزاز. اندلعت مواجهة في عدد من أحياء القدس المحتلة تزامنا مع نبش سلطات الاحتلال المقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت قوة الاحتلال شابين فلسطينيين من منطقة المصرارة بالقدس، فيما انتشرت بكثافة في ساحة باب العمود، واعتدت على المقدسيين ومنعت الطواقم الفلسطينية من تقديم الإسعاف للمصابين. كما اندلعت مواجهة في عدد من أحياء بلدتي سلوان والطور، أطلقت قوة الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين وأصابت عددا منهم. جددت فصائل المقاومة الفلسطينية تحذيرها من خطورة هرولة بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وخلال ملتقى خاص للمقاومة في غزة، شددت الفصائل على ضرورة وضع استراتيجية عربية واضحة بهذا الخصوص، مشيرا إلى تفعيل كافة أدوات المقاومة لمواجهة تداعيات سياسة التطبيع. بدوره اعتبر القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان الاتفاق مع كيان الاحتلال خيانة وطعنة للقضية الفلسطينية وللأمتين العربية والإسلامية. أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الكيان الإسرائيلي بدء خطوات تصعيدية للمطالبة بإلغاء إجراءات عقابية فرضت عليهم عقب تحرر 6 أسرى ذاتيا قبل أكثر من شهر. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
هي رسالة جديدة من الأسرى الفلسطينيين إلى إدارة سجون الاحتلال، فحواها إما التراجع عن الإجراءات التعسفية بحقهم، وإما الانتقال إلى مرحلة المواجهة المباشرة. الخطوة الجديدة تمثلت بإرجاع الأسرى لوجبات الطعام في كافة السجون الإسرائيلية، وإبلاغ إدارة السجون بأنهم سيتوجهون إلى الإضراب الجماعي عن الطعام ما لم تتراجع إلى الوراء. ومنذ التحرر الذاتي الذي نفذه 6 من الأسرى قبل أكثر من شهر، وإدارة سجون الاحتلال تمارس عمليات قمع منظمة للأسرى الفلسطينيين في كافة السجون كخطوات انتقامية.
قضية أسرانا البواسل يعني يجب أن تحتل المركز القانوني الذي تستحق، ليس كما يصفهم الاحتلال بالإرهابيين وتلك الأضاليل التي يسوقونها على المجتمع الدولي. فالرواية الفلسطينية هي الأصدق، وعدالة قضيتنا هي التي تعكس المركز الحقيقي لأسران البواسل.
خلال الساعات الماضية شهد معتقل عسقلان اضطرابات بعد رفض الاحتلال تقديم العلاج لأحد قادة المقاومة الفلسطينية ناصر أبو حميد، والمصاب بورم في منطقة الصدر ويحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة. هذا بالإضافة إلى الأسرى المضربين عن الطعام، والذي بلغ أحدهم يومه 81 مع تجاهل كامل لمطالبه بإنهاء الاعتقال الإداري بحقه. آفاق المواجهة بين الأسرى والاحتلال أصبحت واضحة المعالم. الاحتلال الإسرائيلي يريد من الأسرى الفلسطينيين أن يتحولوا إلى أرقام تلقى مستقبلا على طاولة التفاوض.
فاز المنتخب الإيراني بلقب الوصيف في بطولة العالم للمصارعة الرومانية التي أنهت منافساتها في العاصمة النرويجية أوسلو. نهاية النشرة، إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن غير جادة بالعودة للاتفاق النووي. استمرار عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية، والمفوضية تقول إنها ستنظر بجميع الشكاوى. القوة اليمنية تحقق تقدماً في الجبهات المحاذية لمحافظة مأرب بعد شنها هجوماً واسعاً من عدة محاور. في أمان الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم وأهلا بكم إلى معكم على الهواء. محور الحديث: الزواج في ظل جائحة كورونا، ما له وما عليه. مستمعينا الأحبة، كيف تنظرون إلى الزواج في ظل جائحة كورونا؟ هل توافقون تسهيل الزواج في هذه الأوضاع الصحية أم تؤجلون الزواج إلى ما بعد الجائحة؟ آراءكم ولحظاتكم مهمة بالنسبة لنا، نستفيد منها إن شاء الله. بإذن الله ستكون معنا الدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان، ومباشرة ستنضم إلينا من لبنان أيضا الدكتورة سحر مصطفى، بالإضافة إلى مشاركتكم ومساهمتكم وفقرات البرنامج. طيب، الزواج في ظل جائحة كورونا، ما له وما عليه. حول هذا الموضوع دعونا نأخذ فكرة، ومن ثم إن شاء الله نعود إلى حضراتكم ونتابع الموضوع.
شكلت حفلات الخطوبة المحطة الأساسية في طريق الزواج، واستمرت كذلك لسنوات طويلة توليها العائلات في العديد من البلدان أهمية بالغة، وتربط بها بعض التقاليد كالاتفاق النهائي حول المهر، بينما هي مناسبة في بعض المناطق لعقد الفاتحة أو الزواج الإسلامي الشرعي. عائلتا العريس والعروس يتفقان على تفاصيل المهر والزفاف وشروطه في جلسات ضيافة عادية لا تكلف أهل الزوجة الملايين كما كانت في السابق، فلا عشاء باهضان يجمع الأحبة والأصدقاء، ولا حلويات تستنزف الجهود والجيوب. فالتجمعات الممنوعة منذ ظهور وباء كورونا كان لها الفضل في القضاء على الكثير من مظاهر البرستيج التي حكمت أعراسنا لسنوات، فلا حفلة ولا مدعوين يعلقون وينتقدون العادات والتقاليد. فمن جانب آخر، هناك من يعزف عن الزواج وخصوصا بين الفتيات لعدم القيام بهذه التقاليد والالتزام بها، حيث هناك الكثير ممن يرون ضرورة في إقامتها، وأن ماء وجه الأسرة يحتفظ به في هذه المراسيم، ولا بد من تخليد هذه المراسيم عبر إقامة احتفالات فاخرة، وبعدمها لا يقبلون على الزواج. بين هذا وذاك، أصبح الزواج مختلفا في عصر الفيروس المستجد، فنحن سنتوقف في لقائنا هذا عند الإيجابيات والسلبيات لهذه المسألة.
Thank you.
نعم، أخذنا هذه الفكرة عن موضوع البرنامج الزواج في ظل جائحة كورونا، ما له وما عليه. هناك بعض الأرقام المعلنة في إيران سوف يعني نطرحها إن شاء الله، وأنتم أيضا إذا أحببتم المشاركة ونقل تجاربكم ومشاهداتكم بهذا الخطوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. إن الزواج في ظل جائحة كورونا لا ولائم ولا حفلات.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى مستمعينكم الأفاضل. طبعا مما لا شك فيه الزواج هو من السنن المستحبة المؤكدة في الشريعة الإسلامية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تناسلوا.
نعم، إن شاء الله نستمع إلى هذه المداخلات. وفي الواتساب هناك مشاركة من الأخ عبد الله من السنغال يقول إن كثير من الأزواج أو ربما يقصد الزواجات تم تأجيلها، تأجيل حفلات زفافهم في انتظار انتهاء كورونا، لكن مع تعايش العالم مع الفيروس أصبح من الأجدى إقامة حفل صغير يشمل عائلة الزوج والزوجة مع تطبيق التباعد الاجتماعي. أحسنتم، شكرا جزيلا لك عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. وإلى فاطمة الزهراء من العراق تقول: في ظل جائحة كورونا أقيمت العديد من الأعراس بشكل مختصر وعائلي واقتصادي وبعيد عن التكاليف والبذخ، هكذا أعراس تكون فيها بركة، يا ليت الكل يأخذها عادة في الأعراس لتسهيل الزواج للشباب. شكرا لك فاطمة الزهراء من العراق. وإلى مشاركة صوتية بعثها لنا الأخ سيد أمين الموسوي من العراق، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الزواج هو من سنن الله سبحانه وتعالى الثابتة، حيث ورد في الحديث الشريف أنه إذا تزوج أحدكم فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. ولذلك نعم نحن نشجع على هذا الأمر. وموضوع جائحة كورونا أعتقد أنه هو أمر طارئ، يعني ليس يعني يستمر طويلا إن شاء الله، والأمور الناس العالم بدأ إن شاء الله يتعافى من هذا الوباء. لكن الزواج في ظل جائحة كورونا يعني لا أدري يعني من أي ناحية، يعني نحن لا أعتقد أن هناك مانع في هذا الأمر، إلا اللهم في الحضور في المناسبات إقامة الأعراس كذا، أكيد أنه في كل التجمعات وفي كل المحافل يجب التجنب عن الاختلاط ويعني لبس الكمامات وعدم الحضور المكثف، التباعد الاجتماعي مطلوب. فإذا من هالناحية يعني تقصدون أنه ما له وما عليه، ذاك من هذه الناحية فأكيد أنه في كل سواء محفل زواج أو محفل قرآن مثلا أو غيره، زيارات مثلا، مطلوب هذه قضية عدم الاختلاط وعدم التقارب واتخاذ الإجراءات الصحية. لكن بعض الناس مع الأسف لا تراعي هذه المسائل وتقع في المحذور. لذلك فنصيحتنا لكل الأخوة والأخوات المتزوجين والمتزوجات، نبارك لهم إن شاء الله. هذا الشهر هو شهر الربيع الأول، شهر الولادات والأفراح، إن شاء الله والناس عادة تتزوج في هذا الشهر إن شاء الله يتجنبون الوقوع في الحرام أولا، وكذلك يتجنبون الاختلاط وموضوع إقامة الحفلات والتجمعات التي من شأنها أن تنشر الوباء، مع تمنياتي للجميع بالسعادة والصحة والعافية.
شكرا جزيلا لك سيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. نحتاج إلى نظرة عامة بالنسبة إلى أهم الإيجابيات والسلبيات لحفلات ومراسيم الزواج في ظل جائحة كورونا. هذا ما نستطلع الرأي حول هذا الأمر من خلال اللقاء الذي أجري مع الدكتورة علا بيطار.
مستمعينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب وإياكم بضيفتنا في هذا البرنامج الدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان. دكتورة علا، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا بكم.
حياكم الله. دكتورة، كيف تنظرون إلى إيجابيات وسلبيات مسألة الزواج في ظل جائحة كورونا وتغيير بعض العادات والتقاليد في هذا الإطار؟
جائحة كورونا فرضت على الناس أفرادا وجماعات تغيير عادات، والزواج يرتبط بعادات قبل الزواج وأثناء الزواج. لما عم نحكي عن جائحة كورونا يعني عم نحكي عن القدرة على أنه ما يكون في عنا كثير علاقات اجتماعية واسعة. اللي كان قبل كعادات وتقاليد تفرض أنه يكون في اجتماعات أو تهاني أو مقدمات لبدايات الزواج أو هذه الأمور كلها صارت من المحظورات خلال الجائحة. صار يعني التركيز على العلاقة الفردية بين الشخصين ليتعرفوا على بعض أكثر، بما أنه في عنا ضغوط نحن ضغوط يعني حياتية فرضتها جائحة كورونا. أيضا بيصير التعارف تحت الضغوط، بيكشف أكثر عن خبايا الشخصيات وعن قدرتها على التعامل مع الحالات الخاصة والضغوط. يعني في إيجابيات الموضوع، يمكن حرمنا من فرصة المشاركة بالفرح أكثر على مستوى أوسع، بس أعطانا كمان قدرة على أنه نقدر نتعامل مع المستجدات مع الضغوط بطريقة إيجابية. وهيدا بيعطي كأنه درس ببدايات الزواج أنه نحن الحياة في بقلبها أحيانا بلطات نعرف نتعامل معها ونتخطاها وننظر بإيجابية للأمور.
الدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا، ونأمل أن نلقاكم في برامجنا في المستقبل.
كان لك في أمان.
نعم، شكرا جزيلا للدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان. طبعا هناك إجراءات احترازية فرضها تفشي فيروس كورونا، وإثر ذلك اضطر الكثير من العرائس والعرسان تأجيل إما تأجيل حفل الخطوبة أو الزواج إلى أجل غير مسمى، أو اضطروا لإلغاء الحفل نهائيا والاكتفاء بالتقاط بعض الصور، وهكذا سجلوا هذا الحدث المهم في حياة الشاب والشابة بهذا المقدار اكتفوا. وطبعا هذا الأمر أدى إلى يعني أن يعني يمتنعوا من الصرف الكثير الذي كان في قبل هذا، يعني كان موجود فيما يتعلق بمثلا أخذ الصالات، استجار الصالات، صالات الأفراح، وإعداد المختلف الأنواع من الأطعمة والفواكه والحلويات وما إلى ذلك، الأمر الذي كان حقيقة مكلف بالنسبة للأرسان. على أي حال، هذه الأمور في كثير من الأحيان يعني لم يطبق في زمن كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية والصحية. طبعا هناك الكثير من موانع الزواج كانت وما زالت موجودة، لكن من أهم العوامل هي هذه العوامل التي نحن نضيفها إلى العوامل الطبيعية الموجودة، هي التكاليف التي يمكن أن يغض النظر عنها سواء أسرة الفتاة أو أسرة الابن، وأن يصرفوا ويدخروا أموالهم من أجل الحياة المستقبلية للعريسين. في إيران الأرقام تشير إلى حقيقة زيادة هذه النسبة، نسبة الزواج، لا سيما في زمن كورونا. يعني بين يدي بعض الأرقام نشرتها صحيفة إيران، وتقول أنه في سنة 98 شمسي، طبعا يعني قبل سنتين، أن مستوى الزواج كان 533 ألف، يعني أكثر من هذا المقدار تم تسجيل هذا الرقم. وهذا الرقم في بعد سنة، يعني سنة 99، أي قبل سنة، وصل إلى 556 ألف و 699. وطبعا هذه النسبة تقريبا ممكن القول بأنها ثابتة في الأكثر من محافظة إيرانية. المتخصصون والمهتمون وعلماء الاجتماع درسوا هذه الظاهرة ووصلوا إلى بعض الأسباب التي أدت إلى يعني ارتفاع هذه النسبة، نسبة الزواج في زمن كورونا. ربما إذا صار مجال ربما نتطرق إليها في هذا اللقاء.
الجمال الذي تري جمال الخلق بالتأكيد، ومن يخطب طمعا بالمال تراه مشغولا للبال، ومن يخطب طمعا بالمال تراه مشغولا للبال. لا لجمال أو نسب أو لمال يكتسب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. إن الزواج في ظل جائحة كورونا لا ولائم ولا حفلات وحضور محدود بقفازات وكمامات، أدت كورونا في تغيرات جذرية في عادات الزواج في أنحاء العالم. لم يترك فيروس كورونا جانبا من جوانب الحياة اليومية إلا وأثره فيه بشكل أو بآخر، حيث امتدت تأثيراته على مراسيم الزواج، حيث أتواجد القليل من المدعوين للزواج وعدد قليل من الأقارب يقفون أمام البيت متباعدين ومرتدين كمامات، ولا مصافحة ولا جلوس في قاعة أفراح كما جرت العادة. وإذا طلب العروسان أن يعقد لهما المعزوم فذلك بشروط لا يزيد عدد الحاضرين عن أشخاص معدودين، وكما تكون مراسيم الزواج في مكان مفتوح لتفضيل التهوية الجيدة على الأماكن المغلقة، مع الإشارة إلى الحالة الصحية للحاضرين وضرورة لبس الكمامات للحاضرين وتعقيم الأيدي ويقفوا متباعدين. وطبعا تبدأ هذه الاحتياطات من فترة الخطوبة بين الشابين. وأخيرا نقول يجب التباعد الاجتماعي لمكافحة هذا انتشار هذا الفيروس. ولكم مني جزيل الشكر والامتنان، معكم العلوية معالي الحسيني جمهورية العراق بابل.
مشغولا للبال جمال او نسب او لمال يكتسب، لا لدين واحتشام.
الشام تطلب بنت الكرام.
خير النسب هو الإسلام،
دين يقضي على الأوهام.
خير النسب هو الإسلام، دين يقضي على الأوهام.
فيه هدي فيه عدل
وهو شرع والتزام.
فيه هدي فيه عدل
وهو شرع والتزام.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى مستمعينكم الأفاضل. طبعا مما لا شك فيه الزواج هو من السنن المستحبة المؤكدة في الشريعة الإسلامية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. الزواج هو إكمال نصف الدين كما عبرت عنه الروايات، وحتى في الرزق للشباب قال: تنزل الرزق بالزواج عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن في ظل هذه الظروف لا يلغى وإنما تسهل بعض الأمور. هذا جائحة كورونا الآن أصبحت أمر واقع، ونحن مأمورون بالدعاء والتضرع إلى الله إذا عم البلاء. هذا شيء، ولا لا يعني حين ينزل البلاء أن نترك واجباتنا وأن تعطل هذه الحياة. لكن نحن نقول صراحة أن نلتزم بالتعليمات الصحية وما أراده الأطباء وما قالته الوزارات المعنية بالصحة الفرد والمواطن. علينا أن نتفهم هذه الظروف الصحية كما تفهمنا في حالة طبيعية حين في الشتاء نلبس ملابس ثقيلة أو سميكة، وفي الصيف نلبس ملابس ما تلائم الجو وحرارة. كذلك اليوم في ظل هذه الجائحة علينا أن نتعلم ماذا يفيدنا في الالتزام في السلامة. يعني كل الطرفين من أهل الولد وأهل البنت أن نسهل بعض الأمور وأن نلتزم وأن نشجع على هذه السنة المستحبة المؤكدة توئد الفساد، أن لا يكون فسادا في الأرض. وحقيقة أبارك وأثني على كل الآباء الذين يسهلون هذه، وإلى برنامجكم هذا الطيب الرائع هو الذي يحول النظرية إلى تطبيق. النظريات كثيرة ولكن تحويلها إلى تطبيق شيء صعب وليس بالسهل. وجزاكم الله ألف خير، وأستبيحكم العذر على الإطالة. أنا أبو رضا من العراق، شكرا جزيلا لكم.
خير النسب هو الإسلام،
دين يقضي على الأوهام. هدي فيه عدل
وهو شرع والتزام.
فيه هدي فيه عدل
وهو شرع والتزام.
لا لجمال أو نسب أو لمال يكتسب. لا لجمال أو نسب أو لمال يكتسب، بل لدين واحتشام تطلب.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأخت الفاضلة أم علي الحسيني وكذلك أبو رضا من العراق. أكيد يعني هذه السنة المباركة سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لا يمكن تعطيلها إثر مثلا إغلاق الصالات أو القاعات، قاعات الأفراح، بل يجب أن نغير من سلوكنا. وربما يعني توفرت الفرصة لترك بعض العادات التي بضرس قاطع أقولها بأنها كانت يعني عادات خاطئة، والعودة إلى التقاليد القديمة في مثلا إعلان الخطوبة بجمع الأقارب في المنزل، والاكتفاء بيعني تقطيع مثلا الكعكة وتلبيس الخواتيم، وهذه العادات الطيبة التي كانت تقام في جو من البساطة والحب والحنان ودون التكليف الباهظ على العريس، وسواء العريس سواء العروسة. يعني هناك مثلا في إيران هناك البعض من الذين استطاعوا أن يتزوجوا وأن يستثمروا هذه الفرصة وأن يتزوجوا، يقولون بأنهم كانوا مثلا يعني أجروا مراسم الخطوبة، لكن بسبب التكاليف الباهظة لمسألة العرس والحفلات وما إلى ذلك عطلوا الزواج. لكن عندما يعني جاءت الجائحة سببت لهم الخير يعني، فبدأوا بحياتهم المشتركة من دون الصرف على الصالات وما إلى ذلك من المشاكل. هناك أخت الفاضلة تقول، هي مريم تقول متزوجة منذ شهرين، تقول أنقذتنا الكورونا. يعني انظروا إلى التعبير، أنقذتنا الكورونا من مصاريف لا طائل منها. حفلات الخطوبة حقيقة شأنها شأن حفلات العراس مكلفة ومتعبة، ولا أراها مهمة كما تقول الأخت مريم. لذلك فضلنا أنا وزوجي عدم إقامتها، وفي زيارة خاطفة اتفق على المهر واجتمعنا مجددا لاستلامه والاحتفال في جو عائلي بسيط. هذه أيضا تجربة الأخت مريم التي تزوجت قبل شهرين. طيب أحبتي الأفاضل، نعم معنا الآن عبر الهاتف ضيفة لقائنا الدكتورة سحر مصطفى الخبيرة من لبنان. دكتورة سحر، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاتكم، وتحية لك والمستمعين.
شكرا جزيلا لك دكتورة سحر. يعني بعد كل الحديث عن سلبيات كورونا، أيضا يعني وجدنا بعضا من الإيجابيات بالنسبة لتسهيل زواج الشباب. أنتم كيف تنظرون إلى ما وفرته جائحة كورونا من إيجابيات بالنسبة لمسألة زواج الشباب؟
اولا نحن دائما في اي ازمه تصيبنا دائما لازم يجب ان ننظر الى كل الجوانب. يعني ما الذي وفرته هذه الفرصه او هذه التجربه لنا على كل الصعب. فيما يتعلق بمراسم الزواج، طبعا يعني ظروف جائحه كورونا فرضت ان تكون هذه المراسم مقتصره على عدد قليل جدا هو متعلق بالاقارب، وهذا طبعا وفر الكثير من التكلفة على أهل العروسين في هذا المجال. يمكن من أو ممكن من ناحية أخرى يجد الزوجان نفسهما أنه عرسهم كان يعني قليل الضيوف، ويشعرون بالبداية أن هناك نقص ما، ولكن مع التعود أعتقد أنه ممكن أن تصبح هذه عادة أن تقتصر مراسم الزواج على الأقارب المقربين بشكل كبير. وأعتقد أن هذا حكما يخفض من مصاريف الزواج، وأعتقد أنه سيكون خطوة بتسهيل هذا الأمر.
نعم طبعا الدكتورة سحر، في الواقع هناك يعني توجه لدى بعض من الأخصائيين الاجتماعيين يقولون بأن تراجع إقبال بعض الناس، بعض العوائل على يعني إقامة مراسيم الأعراس كما كانت معتادة يعني من قبل زمن كورونا، يعني يرجعون السبب إلى خوفهم من نقل معازيمهم لوباء كورونا. طبعا يرجح آخرون أن الظروف المادية والعزلة الاجتماعية القائمة مؤخرا من الأسباب الرئيسية كذلك. أنتم ماذا تنظرون؟
طبعا وباء كورونا له أكثر من وجه، يعني له وجه صحي وهو بارز أكثر بروزا، وله وجه له علاقة بالموضوع الاقتصادي. نحن نعرف أن الإغلاق وإجراءات الوقاية وغيرها فرضت الكثير من القيود على الكثير من المؤسسات، وخسر الكثير من الأشخاص أعمالهم بسبب هذه الجائحة، فكان لها تأثير اقتصادي قوي جدا، قد لا يكون يمكن قد يكون بنفس قوة التأثير الصحي. فمن هنا هذه الجائحة لا يمكننا أن نفصل فيها بين الشقين، ولو أن صحة الإنسان لا يعادلها مال يعني في العالم، ولكن لها هذين الشقين. فيما يخص إقامة الأعراس، شقين ممكن يكونوا حاضرين، يعني البعد الاقتصادي والبعد الذي له علاقة بالخوف على الصحة، لأنه عندما نتحدث مثلا عن مراسم الزواج وحضور عدد كبير من الأشخاص في مكان واحد وعلى في أوقات كثيرة يكون مغلق مثلا في صالة أو غيرها، هذا طبعا بيئة خاصة لنقل العدوى. ونحن نعرف أنه الآن حتى السلطات في كثير من البلدان تمنع إقامة تجمعات مثلاً تزيد عن 20 شخص 15 حسب البلدان وحسب شهر الجائحة. لذلك هناك يعني حصر للعدد، وأعتقد أنه ممكن مع الوقت أن يتعود الناس على الأعداد في إقامة التجمعات، وقد لا تكون سلبية بالكامل. يعني قد يحب الأشخاص أن يكون كل أحبابهم وأصحابهم وغيرهم باحتفالاتهم، ولكن عندما يقتصرون أو يقتصرون فقط على الأقارب ممكن أيضا أن تمر هذه الأمور بسلاسة مع الوقت. ولكن أيضا لا يمكننا أن نغفل من تداعيات الموضوع الاقتصادي، وهذا قد يكون أصعب على خيار الزواج، يعني على المقبلين على خيار الزواج، من مجرد فقط أنه هل سيكون هناك عدد كبير في احتفالية الزواج أو عدد قليل.
نعم.
فلذلك الأمر معقد قليل.
طيب دكتورة سحر، إذا تسمحين، هناك اتصال من الأخت أم علي من طهران، نستمع إلى مداخلتها ثم نعود إليكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله.
عندي سؤال من خبيرة البرنامج لو سمحتم.
نعم. تفضل. تفضل.
تزوج أحد الأقارب دون حفلة قبل فترة وجيزة نظرا للأوضاع الصحية، لكن يخشى أن عدم إقامة الحفلة يبقى في خاطر العروس إلى نهاية عمرها كذكرى مرة.
نعم.
فماذا يمكن للعريس أن يفعل في هذه الحالة؟ نعم. وشكرا لكم. أم علي من طهران.
نعم، شكرا لك أم علي من طهران. لكن سيبقى في خاطرهم أنهم أجروا مراسيم العرس من دون تكاليف باهظة ومن دون تكاليف اقتصادية. لنستطلع رأي الدكتورة سحر مصطفى من لبنان. نعم دكتورة تفضلي.
أولا طبعا رحب بأم علي وبكل من قام بهذه الفترة بخطوة الارتباط والزواج، ونبارك طبعا في هذا الأمر للجميع. طبعا دائما عندما يكون هناك ما يخالف المعارف، يعني الناس متعارفة على عدد معين أو شكل معين للارتباط والزواج ومراسم الاحتفالات، قد يشعر الأشخاص بأنهم لديهم نقص ما إذا لم يقوموا بهذه الاحتفالات. ولكن أعتقد أننا نستطيع دعم الزوجين لحديثي الزواج اللي لم يخبروا حفلة كما كانوا يريدون بهذا الأمر، أن نبين الإيجابيات لهذا الحفل الصغير الذي قاموا به. ممكن أن إذا فاتوا مثلا موضوع التصوير أو غيره في هذا الموضوع أن نعيد هذا الأمر. يعني أحيانا مثلا الإنسان لا يكون لديه مثلا احتفال تخرج كما يحب.
نعم.
يمكن أن مثلا ثوب التخرج وإقامة صور وهيك حفلة صغيرة مع الأصدقاء. فيمكن إذا كان الموضوع ملح جدا عند الزوجين ويشعرون فعلا بنقص كبير رغم الدعم الذي يمكن أن يقدمه الأقارب وفي هذا المجال، يمكن أن يقوموا في فترة لاحقة بدعوة لأصدقائهم المقربين، ويمكن للعروس أن تعود تلبس مثلا ثوبة ويكون هناك مثلا تصوير معين وغيره حتى لا تفوتهم هذه اللحظات. ولكن نحن نعتقد أن الأفضل هو دائما تغيير هو خطأ، يعني هو ثقافة الاستهلاك، ويجب أن تتغير هذه الثقافة مع الوقت. الأهم هو الارتباط وبناء أسرة سعيدة، مش مهم ماذا نرتدي وكيف نتصرف ومن قال كذا وأعجب الغير بالحفل لم يعجب.
طبعا دكتورة سحر، يعني إعطاء الولائم ودعوة الأقارب من هنا وهناك ويعني اجتماعهم، هذا شيء يعني حسن وهذا شيء مطلوب إن توفرت الإمكانيات.
نعم،
اللازمة.
نعم أكيد، ولكن ليس التفاخر، يعني نحن نتحدث عن التفاخر في تقديم. نعم. في الألبسة والزينة والصالات وغيرها من هذه الأمور.
نعم.
والأما المستحب هو إقامة وليمة.
صحيح.
وهذه الوليمة يمكن إقامتها مثلا
بشكل بسيط، يعني
ظروف قليلا يمكن إقامتها، ومستحب بشكل كبير، ويمكن.
صحيح.
أن نقوم بتصوير مع بعضنا البعض، فلذلك هذا الأمر مستحب ومهم، ويمكننا.
نعم.
أن نعوضه بفترة لاحقة. ولكن.
نعم.
اللي هو يأسفون عليه عادة هو هذه البهارج والزينة وغيرها من الأمور اللي يجب أن لا تكون أساسية في هذه العملية.
أحسنتم. خلاصة الكلام بأنه الحفلات يمكن قضائها والإتيان بها كما تفضلتي في وقت لاحق، لكن الزواج في الواقع حاجة فطرية وحاجة ضرورية اجتماعية لا يمكن تأخيرها لهذه الأسباب التي تم ذكرها في البرنامج. أشكرك جزيل الشكر دكتورة سحر مصطفى الباحثة الاجتماعية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من لبنان.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. سنقدم لكم في هذه الفقرة بعض الإرشادات لإقامة حفل زواج مميز في ظل فيروس كورونا، تشجيع الضيوف على اتباع الإجراءات الاحترازية واتخاذ احتياطات استباقية بحيث يتم التواصل معهم قبل الزفاف، التأكد من تعقيم المكان والأدوات قبل وأثناء الحفل، وتوفير كميات كافية من مواد التعقيم، توفير مواد مطهرة في قنينات أو زجاجات صغيرة بشكل مبتكر وتوزيعها على المدعوين، توفير الكمامات للحاضرين، فبعض الضيوف يأتون مرتدين كماماتهم في حين أن بعض الضيوف قد لا يرتدون، تصميم بطاقات للحفل بشكل مبتكر تحتوي على معلومات إرشادية عن الإجراءات الاحترازية، تصميم متباعد للمناضد والأرائك بحيث تحتوي المنضدة على عدد من شخصين لثلاثة أشخاص وبحد أقصى ستة أشخاص للعائلة، مع إبقاء التجمعات بعيدة اجتماعية. يمكن تحديد مساحات آمنة واضحة لجميع الضيوف، يمكن إنشاء علامات زهرية على بعد ستة أقدام لتحديد المكان الذي يمكن للضيوف الوقوف فيه بأمان، تجنب البوفيهات المفتوحة تماما لما فيها من مخاطر التجمعات، ويمكن اعتماد عدد من المضيفين والطهات المقنعين المرتدين القفازات لخدمة الطاولات، كما يمكن الاستعانة بطاقم لتقديم الطعام على كل منضدة. يمكن نقل فعاليات الحفل عبر خاصية الفيديو كونفرنس أو مواقع التواصل الاجتماعي لايف من خلال متخصصين، وذلك للأقارب والأصدقاء الذين لم يشاركوا بالحفل. شكرا لكم وعودة إلى الأستوديو.
نعم، على كل حال هذه أيضا بعض من الأفكار التي يمكن تطبيقها من أجل إقامة يعني حفلة عرس بسيطة وبمشاركة أقل عدد ممكن من الحاضرين. على كل حال هناك موانع كبيرة، لا شك بأن هناك موانع كبيرة أمام زواج الشباب في مختلف البلدان، لكن بعض هذه الموانع مصطنعة، منها إقامة المراسيم التي تكون مكلفة كثيرا، لنرفعها لنزيلها هذه الموانع التي يمكننا إزالتها، المشاهدات الميدانية أحبتي الأفاضل، وأيضا الأرقام التي أشرنا إليها تؤكد صدق الوعد الإلهي. الله وعد بأنه وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إذن لنثق بالله تبارك وتعالى ونطمئن بهذا الوعد الإلهي، ونرفع العوامل والأسباب التي يمكننا رفعها، ونصرف أموالنا، نصرف مدخراتنا في الأشياء الضرورية التي يجب أن يعني نخصص لها مقدار من المال. على كل حال نتمنى الصحة والعافية والسلامة، رفع هذا البلاء وهذه الجائحة إن شاء الله تعالى لكي تعود المياه إلى مجاريها. حياكم الله، إلى اللقاء.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء من كودا يا الله يا أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأنل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير
قد عاد القلب في الدرب يسير.